الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه أجمع آية في القرآن الكريم، لخير يمتثل أو لشر يجتنب. قال الله تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا، ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال له لبيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. هذه هي الخطبة الثامنة في سلسلة خطب عنوانها فضيلة أخلاق تعاملية. بإمكانك التدرب على الخلق الحميد لتكتسبه، وبإمكانك التخلي عما علق بك مما لا يليق بأمثالك. وهذا هدف السلسلة، أن تجتهد في أن تكتسب كل خلق حميد تسمعه في هذه الخطب، وأن تجتهد أن تتخلى عن كل ذميم من الأخلاق تسمعه في هذه الخطب. الفائدة الحقيقية لحضورك في خطب الجمعة أن تعمل بما سمعت أو ببعض ما سمعت. وإلا يا إخوان، لا يعقل أن يبلغ رجل فينا 50 سنة في الإسلام ولسانه يتكلم الكلام المرذول. لا يتصور أن فمن ينطق بالقرآن ينطق بالخنا، كيف يجتمعان؟ من غير المقبول أن تكون بلغت في الإسلام 60 سنة أو 50 أو 40، ثم أنت لا تستطيع أن تغلب هواك في أن تضبط بصرك. مزعج جدا ومقلق أن يكون رجل في 40 أو في 50 أو في 60 ثم هو ينظر فيما أحل الله أو فيما حرم الله. وإذا سألته أو عاتبته أو واجهته، تعلل بغلبة نفسه وهواه عليه، فكيف سيلقى الله يوم القيامة؟ هدف السلسلة أن تجتهد في أن تتحلى بكل خلق حميد تسمعه، وأن نجتهد في أن نتخلى عن كل خلق ذميم نسمعه. عنوان خطبة اليوم: الحلم. الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب. الآن بدأ الواجب العملي عليك في الخطبة. من الآن كل واحد فينا يثور عند الغضب فلا يهدأ، ويزبد عند الغضب فلا يسكن. الخطبة مفصلة له. الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب. نحن الآن كلنا أيها الإخوة في خطبة الجمعة في سكون، في وقار، في هدوء، في ضبط للنفس، لكن نريد عندما نستثار هناك أن تضبط نفسك، أن تضبط أقوالك، أن تضبط أفعالك. أما من يسقط هناك فهو في خطر، والخطبة له بالضبط، لكل شاب، لكل رجل، لكل امرأة، لكل فتاة. الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب، أو هو رزانة في البدن يقتضيها وفور العقل عند هيجان الغضب. يغضب لكنه يضبط حركات بدنه، هذا الضبط يقتضيه وفور العقل. في إشارة واضحة إلى من كان منا لا يستطيع إلى الآن أن يضبط نفسه عند الغضب، أن مادته العقلية فيها نقص. وإن كان أستاذا في الجامعة، وإن كان طبيبا، وإن كان محاميا، وإن كان محاسبا، عنده نقص في مادته العقلية إلى أن يستطيع أن يسيطر على غضبه. أو الحلم هو ترك العجلة، أو الحلم هو الأناة والتعقل، ونقيض الحلم السفه. من لم يكن حليما فهو سفيه، ومن كان 50% عنده حلم معناته في 50% سفه، 70% حلم معناته 30% سفه. وضد الحلم السفه والطيش. تخاصم زوجان ثم اصطلحا، وجاءني ليقول: لقد التأم الصدع وعاد الود، غير أن زوجتي دعت علي يوم الخصام دعوة لا زالت تقرع فؤادي، قالت: قطع الله رزقك. الله أكبر. الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب. غضبت فنطقت فاخترقت الكلمة قلب زوجها. الآن تصالحا وعاد الود، لكن لا زالت الكلمة تقرع هذا الفؤاد، مرعبة جدا. لو كانت حليمة لما نطقتها. تشاجر مع أجيره، ولما غلى الدم في رأسه ضرب بيده طاولة الزجاج أمامه فتكسرت وشقت ساعده وبعض شرايينها. الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب. تغضب؟ نعم أغضب، نعم، لكن المطلوب أن تتصرف، أن تقول، أن تفعل ما يتفق مع دينك وإيمانك، وما يتفق مع عقلك، وما يتفق مع أخلاقك. على صوته في سيارة الأجرة العامة، فتغيظ سائقها ودعاه للنزول، فنزل وشتمه ودفع الباب دفعا قويا. ترجل السائق وتشاجرا تشاجر الديكة. الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب. أزعجه ولده فضربه بعصات على ساعده فانتفخت وأبكاه ألمها الشديد، ولما ذهبا إلى المشفى تبين كسرها وحاجتها للجبيرة 3 أسابيع. الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب. أن تغضب لا بأس، لكن الخطبة ستدربك، ستعلمك كيف تضبط أقوالك، كيف تضبط أفعالك، كيف تضبط حركاتك إذا غضبت. أيها الإخوة، الناس أمام المزعجات أصناف، فمنهم من تثور ثائرته ويطير الشرر من عينيه، ومنهم من يغضب فلا يجهل ويثور فلا يطير، يحتفظ برجاحة عقله واتزان تصرفه، ومنهم من هو بين ذلك. ومهما يكن من أمر، فاعلموا أن الرجال يختبرون عند الغضب 1، وعند الهوى 2. فحصك الحقيقي عندما تغضب، هناك ستظهر من أنت. في صلاة الجمعة كلنا 10 من 10، الجميع 10 من 10 صلاة، في صوم صائمون من الفجر إلى المغرب، بس نريد أن نستغضبك، هناك سنعرف من أنت بالضبط. 4 بوردات في الطب سنستغضبك، هناك سيظهر ما قيمتك، ما وزنك. 2 شهادة مدرب دولي سنستغضبك، هناك من أنت. 1 مدير مصرف في أعلى أبها سنستغضبك، هناك ستظهر بحقيقتك من أنت. يختبر الرجال، اعلموا أيها الإخوة، يختبر الرجال في موطنين، عند الغضب وعند الهوى. أيضا سيمر عليك شهوة، ستختبر بالشهوات، بالمال الحرام، بالنساء الحرام، ستختبرين بالمال الحرام، بالرجال الحرام، هناك سيظهر من أنت حقيقة. مهما يكن من أمر، فاعلموا أن الرجال يختبرون عند الغضب وعند الهوى، فمن ملكه غضبه وهواه فهو عبد لمناه، ومن ملك غضبه وهواه فهو ذاك. ثمرة الصلاة الحقيقية، إذا أغضبناك وانضبطت بالشرع، غضبت بس انضبطت في الشرع في أقوالك وفي أفعالك، إذن أنت مصلي. أنا صائم، هناك عندما تختبروني وأنجح في الاختبار. سنعرض عليك مالا حراما، ستعرض لك فتيات أنفسهن بالحرام، هناك سنشاهد أثر الصلاة والصوم وقراءة القرآن الكريم. فكم من رجل طلق زوجه في ساعة غضب ثم ندم، فوقف موقف الذليل يتلمس أن تعاد إليه. وكم من شريك حل الشركة في لحظة طيش ثم حزن، ووقف موقف الذليل يتمنى أن تعود الشراكة. وكم من طالب ضحك من النظام الصارم في جامعته فتركها، ومرت الأيام فبكى ووقف موقف الذليل يندم لماذا ترك التعليم. إن الحياة تدعونا أيها الإخوة أن نواجه ما نكره بتؤدة وصبر وتعقل. معلوم أن الأزمة أرخت ظلالها على الناس، وأن الضيق والشدة نزل بكل الناس أو بأكثرهم، وأن ما نراه من أخبار وما نسمعه وما نعاينه يزيد الأسى في قلوبنا، لكن ليس عذرا عند المسلم بين يدي الله عز وجل أن يطيش حلمه وأن يذهب عقله وأن يثور وتثور ثائرته ثم هو لا يهدأ ولا يضبط أقواله وأفعاله. ترينا الحياة أن من حلم ساد، وأن الحلم سيد الأخلاق، وأن الكبير يتعالى على أن يرد على السفيه سفهه. ذكر الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين أسبابا تدعو المرأة إلى الحلم وضبط النفس، أذكر لكم 4. ليش لازم؟ ما الذي يدعوني وما الذي يدعوك أن تكون حليما، أن تكون ضابطا لنفسك، أن لا ترد على الأحمق حمقه، ولا على السفيه سفهه، ولا على الجاهل جهله؟ أحدها الرحمة للجهال، من مكانك العالي عندما تنظر إلى الجاهل وهو يجهل عليك ترحمه أو ترحمه لجهله؟ أرأيت إلى ابنك الصغير عندما يجهل عليك وأمامك؟ تبتسم وتربت على كتفه وتجعله يمضي أمامك. شتم رجل الشعبي فأجابه: إن كنت كما قلت فغفر الله لي، وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك. له مقام عالي، مسلم، هذا الشعبي مسلم، له مقام عالي، لذلك لا يستطيع أن ينزل. قسم معاوية رضي الله عنه قطافا، فأعطى شيخا من أهل دمشق قطيفة فلم تعجبه، قطعة قماش. معاوية أمير الشام وزع على الناس قطعا من القماش، في واحد من الرجال كبار السن ما أعجبته القطيفة، فحلف أن يضرب بها رأس معاوية. معاوية أمير الشام، قال: قسما بالله لزدت في وجهه. فأتاه فأخبره، قال له: هيك حلفنا يمين. فقال له معاوية: أوفي بنذرك، وليرفق الشيخ بالشيخ، بس شوي شوي، لا تقوي الضربة. حلم جعله يسود. الذي يدعوك أن تكون حليما هو رحمتك للجهال، أما إذا نزلت إلى جهل الجاهلين فنافستهم الجهالة فأنت منهم. ثاني ما يدعون إلى الحلم وعدم الطيش الترفع عن مجاراة السفهاء، وذلك من شرف النفس وعلو الهمة. أنشد بعض الزعماء: أو كلما طن الذباب طردته، إن الذباب إذن علي كريم. أو كلما طن الذباب طردته، إن الذباب إذن علي كريم. أسمع رجل ابن هبيرة فأعرض عنه، فقال له الرجل: إياك أعني. فقال له: وعنك أعرض. قال له: أنا عم سبك أنت. قال له: أنا عم بعرض عنك أنت. ما بقدر جاري السفهاء، الحلم يمنعني. لي مكاني في القرآن، لي مكاني في السنة، لي مكاني في الدين، لي مكاني في العلم، لي مكاني في المجتمع. قال عمرو بن علي: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. ثاني ما يدعوك للحلم عدم مجاراة السفهاء. الثالث: الخوف من العقوبة على الجواب. أحيانا أنت تكمد لسانك وتحبس لسانك لأنك إن أجبت على هذا الذي أغضبك ستؤذى أذى كبيرا فتسكت، والنار تشتعل في داخلك لكن تسكت، لأنك لو نطقتها ستطرد من العمل وتبقى تتكفف الناس أشهرا طويلات. إذا نطقتها ستطلق منك زوجتك، هي الخطأ، والخطأ يركبها من رأسها إلى قدميها، بس أنت تسكت، لأن شر النطق بالكلمة، هذه كلمة الطلاق، أكبر من شر السكوت عنها. تتكلم بالكلمة تسجن وأنت على حق، لذلك تحبسها. الخوف من العقوبة على الجواب، وهذا يكون من ضعف النفس حينا، وربما أوجبه الرأي واقتضاه الحزم حينا آخر. يعني إما من ضعف نفس وإما من رجاحة عقل يسكت. والرابع الذي يدعون إلى الحلم وكظم الغيظ عند هيجان الغضب: الرعاية ليد سالفة وحرمة لازمة. أحيانا إنسان له عليك أيادي كثيرة، الآن أخطأ، أنت تسكت وهو المخطئ وينبغي أن تؤدبه، لكنك تسكت، تذكر محاسنه القديمات فتهب سيئته لحسناته. لرعاية يد سالفة وحرمة لازمة، وهذا يكون من الوفاء وحسن العهد. أيها الإخوة، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تغضب، وهو أقصر حديث ولا أعتقد أن واحدا منكم لا يحفظه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بأمر وأقلله علي كي أعقله، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب. العلماء قالوا ومن من الناس يخلو من الغضب؟ في واحد بينكم يا أيها الإخوة الآن هو يقول لنفسه يلا الآن سأغضب، اغضب إذا سمحت، وهو يقول لنفسه بالله إذا سمحت لا تغضب. ما أحد بيننا هو الذي يثير نفسه وهو الذي يهدئها. الغضب حالة انفعالية، أنا أرى مشهداً، أسمع كلمة، أقف موقفاً فأغضب لا إرادياً، أكون غضبان، أسمع كلمة، أرى موقفا، أشاهد منظرا، أهدأ لا إراديا. قالوا إذا ما معنى لا تغضب؟ نحن مكلفون بما نستطيع. لما قال الله تعالى أقم الصلاة لأننا نستطيع نقيم الصلاة، لما قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لأننا نستطيع. طيب لا تغضب هذه ليست إرادية. قال العلماء في معنى لا تغضب يعني لا تفعل ما يأمرك به الغضب مما حرم الله. الحالة الانفعالية لتكن، بس أفعالك اضبطها بما أمر الله ونهى، كما قال ابن حجر. أو قالوا لا تعمل بعد الغضب شيئا مما نهيت عنه، كما قال ابن حبان. فالغضب حالة انفعالية ليست بيد المرء أن يمنعها أو يطلقها، ولكن الذي يستطيع المرء منعه وإطلاقه أقواله وأفعاله. لا تغضب معناها لا تشتم ولا تذم الناس إذا غضبت. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق. لا تغضب معناها لا تضرب بيدك فتؤذي ولا تركل بقدمك فتردي إذا غضبت. لا تغضب معناها لا تحل حراما ولا تحرم حلالا إذا غضبت. لا تغضب يعني لا تفعل أفعالا تخالف الشريعة إذا غضبت. طيب كيف؟ كيف يا أخي أنا عندما أغضب ما عاد عم شوف بعيوني؟ عندما أغضب أتكلم كلاما سجلوه علي فلما هدأت استمعت إليه فذبت خجلا، ذبت خجلا من منظري ومن كلماتي. صوروني بالمصورة فلما شاهدت نفسي وأنا في حالة الغضب استحييت من شكلي. كيف أضبط أقوالي وأفعالي إذا غضبت؟ ينفعني هنا أيها الإخوة أن أقدم بين أيديكم خمسة أمور بها يسيطر أحدنا على الغضب إذا هو غضب، فيلتزم بأمر الله ونهيه وينضبط بحلاله وحرامه إذا غضب كحاله إذا رضي. هذا وأيقن أنه لن يستقيم، لن يستقيم إسلام أحدنا حتى ينضبط بأمر الله ونهيه عند الغضب كما ينضبط بأمر الله ونهيه عند الرضا. لن يستقيم إسلام أحدنا حتى ينضبط بالأمر والنهي عند العسر كما ينضبط عند اليسر، عند المنشط كما ينضبط عند المكره، أما بالمسجد 10 من 10 بس عند الخصوم 0 من 10 إسلامي وإسلامك مدخول به، سامحني. والخطبة مفصلة لك ولي لأجل أن أتغير وتتغير، وهذه السلسلة لأجل أن ننخلع عن مذموم الأخلاق لنتحلى بمحمودها. خمسة أمور بها تسيطر على الغضب. واحد منا يقول أنا ما بستطيع شو أعمل؟ أنا سأقدم لك خمسة أمور. يبقى عليك أن تتحرك، يبقى عليك أن تعمل، يبقى عليك بداية أن تحفظ، أن تسجل، أن تكتب، أن تعيد السماع مرة ثانية، بعدين أن تلتزم حتى تتغير. الأول، أول أمر حتى تسيطر على الغضب، حتى تنضبط أقوالك وأفعالك عندما تغضب بالشريعة، أول أمر أكثر من ذكر الله تعالى. يا أخوان، الذي لا يذكر الله هذا إنسان تلبسه الشيطان، والشيطان الغضب من الشيطان، لذلك هو في حالة الهدوء ممتاز جدا، بس في حالة الغضب الله أكبر الله أكبر، يتكلم كلام يستحي منه أرذل الناس، عند الهوى يسقط اعرض عليه شيء من المال تشتريه بالمال، حتى يشاع بين أناس أن فلانا هذا الرجل الذي ترونه ثمنه كذا، يسقط عند المال، يسقط عند شهوة النساء، تقول امرأة بغي هذا ثمنه كذا، لا يغرنكم قيمة هذا الإنسان. أكثر من ذكر الله تعالى، كل يوم اجعل لنفسك وردا من ذكر الله تعالى، كل أسبوع اجعل لنفسك مجلسا من ذكر الله تعالى، لأن الغضب من الشيطان والشيطان يذيبه ذكر الله تعالى، ويفر الشيطان من الذاكرين. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم في سورة الأعراف، وفي سورة فصلت وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبينما أحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه البخاري. فمهما أكثرت من ذكر الله تعالى في غضبك وفي طمأنينتك كنت أكثر سيطرة على الغضب، لأن الشيطان بعيد عن الذاكرين قريب من الغافلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم أن تذكروا الله. الله أكبر. آمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. رواه الترمذي. كل يوم اجعل لنفسك وردا من الذكر، عند الصباح، عند المساء، عند الظهيرة، بعد صلواتك، مجلس ذكر في المسجد، تعال احضر الذكر. واحد يقول يا أخي أنا أتململ، مطلوب أن تأتي وتتململ، ما نحن جعلنا المجلس لأجل أن تتململ. نعم، تتململ لأن الشيطان لا يريدك أن تجلس، لأن الشيطان يثور في داخلك ويغلي لأنه سيضمحل، فكيف يبقيك في المجلس؟ ابقى في المجلس، في المرة الأولى تتململ، وفي الثانية وفي الخامسة وفي العاشرة وفي الخمسين، لكن في الواحد والخمسين تسكن نفسك، سيهدأ قلبك، سيطمئن فؤادك، ستشرق روحك، ستبدأ تفهم على ربك ما تكلمه وما يكلمك. أكثر من ذكر الله تعالى، خمسة أمور بها تسيطر على الغضب. واحد، أكثر من ذكر الله تعالى. الأمر الثاني، غير حالتك. إذا كنت واقفاً اجلس، إن كنت جالساً اضطجع، إن كنت متحركاً قف، إن كنت تقود مركبتك فاسترح على جانب الطريق، ذلك لأن القائم والمتحرك أكثر قدرة على البطش من غيرهما. نخاف، أنت غضبان الآن وأنت تركض، من الممكن أن تدفع من هو أمامك فتوقعه على الأرض فينكسر رأسه أو تنكسر جمجمته. قف يا أخي إذا كنت تركض وغضبت. كنت تقود مركبتك، اتصل بك هاتف خبر غير سار، اركن السيارة على طرف الطريق. نخاف عليك ونخاف منك، أنت في حالة غضب تؤذي نفسك أو تؤذي الآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه أبو داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم تتوقد، ألم تروا إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليجلس، أو قال فليلصق بالأرض. رواه أحمد. فأول أمر تسيطر به على الغضب، أكثر من ذكر الله. الأمر الثاني، غير حالتك. الأمر الثالث، استخدم الماء. توضأ أو اغتسل. ماء فاتر أقرب للبرودة. عن عبد الله بن بجير قال: دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل فأغضبه، فقام فتوضأ، فقال: حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أبو داود. يا شباب، عندما تغضب اترك المجلس واذهب للوضوء 5 دقائق وتعود. ثم إن ذهابك للوضوء أو الاغتسال خروج من المكان الذي حدث فيه الغضب، وابتعاد عن الشخص الذي أغضبك، وانشغال لدقائق معدودات عن الحادثة المغضبة التي تعرضت إليها. وهذه الثلاثة، الابتعاد عن المكان والزمان والشخص، تساعد في هدوء الغضب. غضبت هنا في المسجد، لو خرجت إلى الموضأ خرجت من الزمان ومن المكان ومن الشخص الذي أغضبك. ثم إنك في أثناء الوضوء أو الغسل وتدليك أعضائهما تصرف الدم الذي غلى في رأسك من جراء الغضب لتوزعه على الأطراف، الأمر الذي يخفف حدة الغضب أيضا. يعني بالوضوء تدلك يدك، الدم كان يدور سريعا في رأسك، الآن ينزل إلى يدك، ينزل إلى قدمك، هدأت، فضلا عن برودة الماء التي تسكن حرارة الدم في الرأس. أكثر من ذكر الله أولا، إما أن تكتب هذه الخمسة، وإما أن تحفظها قبل أن تخرج حتى تبدأ بالعمل. ما معقول، ما معقول 24% نسبة الطلاق في مدينة دمشق في عام 2014، ما معقول ربع من يجلس في هذا المسجد طلق زوجته العام الماضي، سقط من أعين الناس، وبعد يوم يأتي يعتذر يقول: بالله كيف بدها ترجع للمرأة، والله أنا كثير كنت غضبان، في طريقة، في طريقة، في فتوى، والله بستحي، بستحي إلك شو صار. إذا كنت تستحي أن تقول ماذا صار، لماذا قلت تلك الكلمة؟ غضبت. يا أخوان، هذه السلسلة يا أيتها الأخوات، هذه السلسلة من أجل أن نتغير، من أجل أن تتغير أنت وأتغير أنا وتتغيري أنت وأنتم الذين تسمعون، من أجل أن تتغيروا. رقم 1، أكثر من ذكر الله تعالى. رقم 2، غير حالتك. رقم 3، استخدم الماء، وضوء أو غسل. الأمر الرابع، لا تتكلم. هلا هذه وظيفة بدك تتدرب عليها 3 أشهر. إذا غضبت اسكت. لا يتزوجن أحدكم وهو غضبان، لا يطلقن أحدكم وهو غضبان، لا تبع وأنت غضبان، لا تشتري وأنت غضبان، لا توكل وأنت غضبان، لا تصرف مالا وأنت غضبان، لا تعقد صفقة وأنت غضبان، لا تنصح أحدا وأنت غضبان، لا تقضي بين 2 وأنت غضبان. اسكت. غضبت لا بأس، درب نفسك أن تسكت. وإذا جئنا لنكلمك حرك لنا بإشارة أنه بعدين، قل لنا إذا سمحت بعد ساعة أتكلم معك. إذا هاتفتك لا تجيب على الهاتف، لا تجيب على الهاتف، أرسل رسالة اعتذار، بعد ساعة أكلمك. تدرب أن تسكت عندما تغضب. عود نفسك أن لا تتكلم وأنت غضبان، لأنك غالبا ما تنطق بالخطأ في أثناء غضبك. لا تتزوج، لا تطلق، لا تشتري، لا تبع، لا تقضي بين 2، لا توقع عقدا، لا تعد موعدا وأنت غضبان، حتى لا توقع نفسك في محذور تندم عليه طيلة حياتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. رواه أحمد. بالمناسبة، ما حكم طلاق الغضبان؟ كثير من الناس يغضب يطلق بعدين يأتي إلى الشيوخ يقول: أنا كنت غضبان طلقت. يقولون له: وقع الطلاق. يقول: بس أنا كنت غضبان. طيب يا أخي، من قال؟ ما حكم طلاق الغضبان؟ من قال لك، من أخبرك يوما أن طلاق الغضبان يعني معفو عنه؟ من أخبرك يوما أن الغضبان إذا سب معفو عنه؟ من أغضبك يوما أن الغضبان إذا دهس طفلا معفو عنه؟ في أي قانون في العالم قرأت أن الغضبان يعفى من كل العقوبات؟ من أخبرك؟ ما حكم طلاق الغضبان يا أخوان؟ جاء في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية: الغضب ثلاثة أقسام، أحدها ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع، وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني من أغلق عليه عقله فلا طلاق عليه لأنه كالمجنون فاقد العقل. ببساطة، إذا كان غضبك يوصلك إلى حالة الجنان، سامحني، أنت مجنون. المجنون ما في شيء من أعماله تؤخذ عليه. سامحني، إذا كان إنسان يصل في غضبه إلى هذه المرحلة فهذا في هذه الساعة كالمجنون، لا يترتب على أي أفعاله شيء. الغضب ثلاثة أنواع: واحد، أحدها ما يزيل العقل، هذا لا يقع طلاقه. قالوا: كيف بدنا نعرف؟ قال: هناك أناس، نعم، إذا غضب لا يفرق بين أعلى الوادي وبين أسفله، لا يفرق بين ماء ونار، يضع يده على موقد النار ما يشعر، حتى ما يشعر. وهناك أنا لقيت إنسانا في حالة غضب هذه حاله. الآن هذا الوحيد لا يقع طلاقه. الآن الثاني، الناس مع الغضب ثلاثة: واحد، يذهب العقل، الثاني ما يكون في بدايته بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول، فهذا يقع طلاقه باتفاق. يعني هو صح غضبان بس واعي لكل كلمة يقول، هو يقرر أن يطلق، لا يريدها. يا أخي أنا لا أريدها، خمس مرات قلت لها هذه الفعلة وأعادت هذه السادسة، أنا لا أريدها، فهذا طلاقه باتفاق العلماء واقع، لأنه هو صحيح غضبان لكن عقله في رأسه وأفعاله محاسب عليها. الثالث، لا، واحد بدون عقل وواحد بعقل كامل، الثالث بينهما أن يستحكم الغضب ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، وهذه حال كثير من الناس. قال ابن قيم: وهذا محل نظر. قلت: وجماهير العلماء على وقوع الطلاق في هذه الحالة. جماهير العلماء، الأئمة الأربعة وجماهير تلامذته، يقع طلاقه. في معنى يا إخوان أن كثير من الناس الذين في حالة غضب يطلقون وقع طلاقهم، فليتدرب أحدنا إذا غضب أن يسكت، حتى إذا هدأ، إذا أردت أن تطلق طلق، وإذا أردت أن تبقي فأبقي. فالأسلم لك إذا غضبت أن لا تتكلم، ذلك أسلم من أن تتكلم فتوقع طلاقا أو بيعا أو شراء ثم تندم ندم الحمقى والمفرطين. خمسة أمور بها تسيطر على الغضب: واحد، أكثر من ذكر الله تعالى، اثنين، غير حالتك، لابد أن تحفظوا هذه الخمسة قبل أن تخرجوا. واحد، أكثر من ذكر الله، اثنين، غير حالتك، ثلاثة، استخدم الماء، أربعة، لا تتكلم، خامسا وأخيرا، اذكر ثواب كظم الغيظ. من كظم غيظه عندنا في الإسلام له أجر عالي جدا، فإن في كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال والصبر على ما تكره ثوابا كبيرا يغنيك عن التشفي والانتقام ويطفئ غضبك. عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. رواه أبو داود. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم في نهاية الآيات: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. يا أخوان، الحجاج لماذا يحجون؟ الأولياء لماذا يفعلون الصالحات؟ الذين يبنون مساجد ماذا يريدون؟ الذين يكفلون ألف يتيم ماذا يريدون؟ يريدون مغفرة من الله عز وجل، يريدون جنة. من كظم غيظه أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اكظم غيظك، إذا كظمت غيظك عن أخيك، عن شريكك، عن زوجتك، إذا سكت، إذا لم تبطش، إذا لم تؤذي، يا أخي مغفرة وجنات تجري من تحتها الأنهار. يا أيها الإخوة، الحلم صفتكم، أو هكذا ينبغي أن يكون، والإعراض عن الجهل سمتكم، أو هكذا ينبغي أن يكون، وعدم الطيش وعدم السفه ملازم لكم، أو هكذا ينبغي أن يكون. والذي يعينك على السيطرة على الغضب خمسة: أن تكثر من ذكر الله تعالى، وأن تغير حالته، وأن تستخدم الماء، وأن تسكت، وأن تكثر أو تذكر ثواب كظم الغيظ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.